أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع منح شعبان العظيمة التي امتن بها تبارك وتعالى على عباده، والتي بينها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي كان من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس صلوات ربي وسلامه عليه. عشنا مع أول المنح، مع كون شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال الحولية لله تبارك وتعالى، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يودع أعماله، وما هو المطلوب منا، بينا هذا بالتفصيل في المرات السابقة. ثم عشنا مع المنحة الثانية التي تكون في ليلة النصف من شعبان، كما صح بها الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، يطلع الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. أشرنا أنها لا تخص بدعاء ولا بذكر ولا بصلاة، أي تلك الليلة، ولم يثبت من ذلك شيء يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الله تبارك وتعالى مطلع دائما وأبدا، وأن الإيمان باطلاعه تبارك وتعالى على جميع خلقه يوحي بالرقابة وبالرصد الشديد، ويؤدي إلى التعظيم والإجلال والخوف والخشية. ثم يطلع سبحانه وتعالى في هذه الليلة تحديدا كما ثبت في الخبر لمنحة عظيمة لهذه الأمة، لتخليصها من أمرين عظيمين كما بينا. قلنا بيّن هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، وكيف يقوم بعرضها في كل صباح ومساء وفي الثلث الأخير من الليل، وكيف يعاتب من لم يستغفر ويتوب أيا كان ذنبه. وقلنا فيها البشر وأحياء الأمل وعدم اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى والقنوط. ثم أشرنا أنه أمر بالمسارعة إليها وإلى طلبها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وضربنا على ذلك مثال بحال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يبادر ويسارع إليها ولا يركن، مع كون المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى سعة هذه المغفرة، كان يبادر ويسارع ويكثر من الاستغفار وطلب المغفرة، وهذا حال جميع الأنبياء والصحب الكرام. ثم تكلمنا بعد ذلك أن هذه المغفرة الواسعة حرم منها المشرك والمشاحن، وبينا أن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه ربط بين الشرك والمشاحنة في كل المنح والعطايا التي تعطى لهذه الأمة، أنهما يحرمان من هذه المنح وتلك العطايا بسبب هذين الذنبين العظيمين. تكلمنا عن الشرك، وبينا أن تجعل الله ندا هو خلقك سبحانه وتعالى، وأنه يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن منه الأكبر كما قلنا كاعتقاد دفع الضر وجلب النفع في غير الله تبارك وتعالى، وكصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى كالدعاء وكالحلف والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر إلى آخره، وهذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، والذي بين تبارك وتعالى خطورته في القرآن كما قلنا، فقلنا هو من الظلم العظيم وهو إثم عظيم وافتراء على الله تبارك وتعالى، ومن السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر، ويحبط جميع الأعمال التي يعملها الإنسان إن مات ولم يتب منه، ويكفي أنه الذنب الذي لا يغفره سبحانه وتعالى. وهذا كما في القرآن في قوله تبارك وتعالى في بيان أنه لا يغفر أن يشرك به، أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، وأن هذا الذنب العظيم الشرك الأكبر لا شك كما في القرآن أن من مات عليه يحرم به من الجنة ويخلد به في النار والعياذ بالله تعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم بينا الشرك الأصغر وهو لا يعني يخرج من الملة كالأكبر ولكن يقدح في سلامة التوحيد، وقلنا منه ظاهر وخفي، والظاهر منه أقوال وأفعال كالحلف، هذا من الشرك الأصغر الذي يكفر يعني الشهادة من بعده والتوبة والندم على ما كان. ثم منه مثلا كقول الرجل ما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر في الأقوال. وأما في الأفعال كتعليق الخيط والخرزة والتميمة والحجاب والحدوة على الباب والكف خمسة وخميسة كما يسمونها، وكتعليق الحظاظة، فإن كان الذي علقها معتقد أنها سبب مع الله عز وجل في دفع العين والحسد فهذا من الشرك الأصغر يقدح في سلامة التوحيد، وإن كان معتقدا أنها بعينها تدفع عنه مثلا العين والحسد أو الجن وما شبه ذلك فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. ثم قلنا أن الشرك الخفي وهو الرياء، ومنه أصلي وهذا يؤدي إلى النفاق والعياذ بالله تعالى، أن يعمل الرجل العمل يبتغي به المدح والثناء والمنصب والجاه والمال إلى آخر هذه المعاني ابتداء، فهذا كالنفاق تماما. ومنه الطارئ الذي يكون العمل فيه خالصا لله، ولكن حينما يرى من ينظر إليه من الناس يحسن ويستحسن طلبا للمدح والثناء فهذا يستدفع بالاستغفار والتوبة ويعني اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وطلب المدد والعون والإخلاص منه عز وجل. هذا كله يسمى الشرك بنوعه كما قلنا أكبر وأصغر. أما الذنب الثاني الذي يحرم به العبد من هذه المغفرة الواسعة فهو المشاحنة، والمشاحن أيها المسلمون هذا فيه أكثر من تعريف لأهل العلم، فمنهم من قال وهذا الذي نرجحه أن المشاحن هو ذاك الرجل العصبي، ذاك الرجل المندفع المتسرع، ذاك الرجل الغضوب الذي يغضب لأتفه الأسباب لشهوة لهوى لعادة لعرف يعني أمر مثلا نفسي، يعني سريع الغضب في بيته في سوقه في مواصلاته في مناسباته في عمله، دائما يغضب مع الأقارب مع الأباعد، دائما قنبلة موقوتة كما يقولون، مستعد للانفجار في أي وقت وعلى أتفه الأسباب وعلى أتفه الأمور، يخاصم هذا ويقاطع هذا ويدابر هذا ويهجر الآخر، هكذا هو بهذه الهيئة. ولذلك قالوا هذا في عرف الشرع من أخطر الخطر لكونه حليف للشيطان الذي هو فقيه في الشر والذي هو حريص على تمزيق وحدة المسلمين وتشتيت جمعهم وتفريق شملهم وأحداث العداوة والبغضاء فيما بينهم، فالشيطان يسعد بهذا النوع من الناس الغضوب المندفع المتسرع المشاحن المضطرب دائما الذي يحدث القلق كما قلنا في كل مكان يحل فيه، هذا من أعظم أعوان الشيطان لتحقيق هدفه، نعم لتحقيق هدفه من بث الفرقة والخلاف والقطيعة بين أفراد الأسرة والرحم والقبيلة والعائلة وفي المجتمع وفي الأمة، والسبب أن الشيطان فقيه في الشر ليحدث بهذا الضعف والخور وذهاب الهيبة والريح والقوة وأحداث القلق والهلع والجزع في وسط المسلمين، يعني يتأثر الاقتصاد ويتأثر الأمن والأمان ولتتأثر العلاقات الاجتماعية وتبدو الأمور التي تدمر المجتمع فعلا بكل معاني الكلمة. ولذلك اهتم الشرع بقضية المشاحن وتكلم في هذه القضية بكلام عظيم جميل ينبغي أن يدرس وأن يحفظ لأنه يحافظ على وحدة هذا المجتمع. انظر إلى هذا الباني الشافي أولا أن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا العدو متربص لإيقاع العداوة والبغضاء والإحداث هزة في وسط الأسرة والمجتمع والرحم والأمة بأسرها لتتمزق الأمة وتذهب الهيبة والريح. ولذا أمر تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر عباده، قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان ثقيف في الشر في التحريش كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأثر الجميل، إن الشيطان يأسى فقد الأمل أن يعبده الناس في جزيرة العرب تحديدا، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولا فقد عبد الشيطان في أماكن كثيرة. إن الشيطان يأسى أن يعبده الناس في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم، أي لم ييأس في إحداث الوقيعة والخلاف والفرقة بين أفراد الأسرة والرحم والمجتمع والأمة، لم ييأس في هذا، بل هو ناجح، بل هو متقدم، بل هو بارع، بل هو فقيه في هذا الباب. ولذلك احرصوا على غلق هذا الباب، وإلا كان الفشل كما قلنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح يعني القوة والهيبة والمكانة، تذهب بالنزاع بالخلاف بالفرقة بهذا التمزق الموجود بيننا. من الخطورة مكان أن ندع المجال لأمثال هؤلاء يمزق وحدة المجتمع المسلم ويؤدوا لضعفه وذهاب ريحه ومكانته. ولذلك انظر إلى هذا المعنى العظيم، قالوا هذا ضد الأصل الذي يقيمت عليه هذه الأمة. الأمة هذه يقيمت بأصل أصيل إخواني، ألا هو الوحدة والاتحاد والقوة والائتلاف والاعتصام بحبل الله جميعا، تكون وحدة واحدة قوة كما هي في العقائد في الشرائع في الأحاسيس في المشاعر. لا شك أننا بشر لسنا بمعصومين، قد تقع الهنات والأخطاء ولكن تتدارك ويتغلب عليها إذا ما سمعنا لشرع ربنا تبارك وتعالى. لذلك انظر إلى هذا المعنى العظيم الذي تجده مبثوثا في القرآن والسنة، يدعو إلى هذه المعاني ويؤكد عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر من الله عز وجل. انظر إنما المؤمنون إخوة، الأخوة تقتضي معاني إيمانية رقية جدا جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا بجلاء. المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، المسلمون تتكافأ دماؤهم جميعا سواء، ويسعى بذمتهم أدناهم يد وهم يد على من سواهم. انظر المسلم أخو المسلم، لا يسلم ولا يظلم ولا يخذله، كل المسلم مع المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المؤمن مرآة أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تجد من هذه التوجيهات التربوية العظيمة ما لا يعد ولا يحصى للحفاظ على وحدة المسلمين حتى يكونوا قوة ولهم هيبة وريح ومكانة، وإلا كان الفشل. ولذلك حذر سبحانه وتعالى، ولا تنازعوا فتفشلوا، نتيجة حتمية للتنازع الذي هو ثمرة طبيعية لكثرة هذا النوع من الناس، من المشاحنين، من المغاضبين، من المقاطعين المدابرين، هم الذين يحدثوا هذا الخلل العظيم. ولذلك يجمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاني في حديث رائع جامع شامل، فيقول لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تنازعوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. انظر إلى هذه الدعوة، ولا يحل لمسلم حرام أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لك ثلاث، قد تقول ولماذا ثلاث؟ قد تكون غضبان، قد تكون متأثر، قد تكون يعني ظلمت مثلا والظلم كان يعني زائدا عن حده، لك اليوم الأول والثاني والثالث لتستريح وتهدأ ثم ترجع، لأن هذا أخوك أنت به وبك. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله تعالى. بالله عليكم قولوا لنا ماذا تقولون في هذا الواقع المرير، وقد وقعت الخصومات بين الأشقاء بين ابناء الرحم الواحد، لا أقول باليوم أو بالاثنين أو بالثلاثة، بل بالشهور، بل بالسنين الطوال والعياذ بالله تعالى، بل بالعمر المديد الطويل. لماذا؟ من أجل دنيا فارغة، من أجل مثلا عارض من عروضها، من أجل عصبية أو شهوة أو هوى، أمور تافهة لا تستحق شيء. فلا يحل لك بالمرة أن تهجر أخاك فوق ثلاثة أيام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لربما يصل الإنسان إلى هذا المستوى فيقول من هجر أخاه فوق سنة، فوق سنة اسمع، كان كمن سفك دمه، كأنك قمت بقتله،
بقتله. تخيل معناك في حالك كما تقوله في حاله، لكن هذا كقتله، لأنه ضيع معنى عظيم. من هجر أخاه فوق سنة كان كمن سفك دمه، والعياذ بالله تعالى. ترهيب، تخويف من هذا المعنى العظيم. ولذلك تجد أحاديث في هذا الباب كثيرة ترغبك أن تكظم غيظك لله، أن تعفو وتصفح، أن تبادل الإساءة بالإحسان، أن ترتقي وترتفع فوق المستوى، حتى لا تشارك في يعني معاونة الشيطان في إحداث الوقيعة والفرقة والخلاف والشر في أوساط المسلمين، فهذا لا يليق بك أبدا. لذلك الشرع يبين لك معنى عظيم لتكون من مصاف هؤلاء القوم في قائمة الشرف الذين أثنى عليهم تبارك وتعالى بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين أثنى عليهم تبارك وتعالى بقوله: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أجرك على الله ليس على أحد من الناس. والذين أثنى عليهم تبارك وتعالى في مواطن كثيرة ببيان عظيم عملهم هذا، وببيان كيف لما كظموا الغيظ يبادلون بنفس المعنى العظيم حينما يرغبون. اسمع إلى الشرع وتأمل: من كظم غيظه قادر على أن يمضيه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. اكظم غيظك ولو كنت قادرا على الرد. من كظم غيظه قادر على أن يمضيه، يعني يرد الصعب عشرة كما يقولون، ولكن كظم غيظه ابتغاء مرضات الله عز وجل. ناده الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخيره في أي الحور العين شاء. وما زاد عبد بعفو إلا عزة، ستزداد عزة ومكانة وفخرا وشرفا عند الله عز وجل. وفي الأثر: من عفى عفي عنه، ومن غفر غفر له، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وربك تبارك وتعالى أكرم منك، فحينما تعفو وتصفح لابد أن يعفو ويصفح عنك. فليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قيلت للصديق اعتدي عليه في عرضه من أقرب الناس إليه ممن كان ينفق عليه، فنقل الكلام وتداوله فأقسم أن لا ينفق عليه بعدها. ما زاد على هذه الكلمة فقط، لم يخاصمه ولكن قال: لا أنفق عليه بعدها. فجاء العتاب: فليعفو وليصفح، لا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى وقال: بلى يا ربي، بلى يا ربي، نحب أن تغفر لنا. فرد النفق إلى مصطح وزاد عليها. انظر إلى هذا الفهم العظيم، أين أنت من هذه المعاني الإيمانية الراقية؟ الشرع يرغبك في كظم حق نفسك ابتغاء مرضات الله عز وجل لتنال الشرف والفضل. ثم انظر إلى هذا المعنى العظيم، ربنا تبارك وتعالى يعلم أننا بشر لسنا بمعصومين، وأن الفتن كثيرة من حوالينا، وأن الإيمان ضعيف، وأن الشياطين الإنس والجن يعملون في التحريش وإحداث الوقيعة. فبين تبارك وتعالى أنه قد يقع، ليس مستبعد ولا مستغرب أن يقع فيما بيننا بعض الأمور، لكن انظر إلى دعوتنا كمسلمين إلى العفو أولا، ثم دعوة باقي المسلمين الذين خارج حيز الخصام والمقاطعة والهجر كيف أمرهم وأوجب عليهم. انظر في بعض الأحيان وندبهم في حين أخرى إلى سرعة الإصلاح بين المسلمين حتى لا يحدث هذا الخطر الكبير الذي يضعف الأمة ويذهب بالهيبة والريح والقوة والمكانة. اسمع إلى القرآن وتأمل كيف يأمر تبارك وتعالى بسرعة الإصلاح بين المسلمين: إنما المؤمنون إخوة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لعلكم ترحمون. أنتم يا بعيدين عن المشاكل تحركوا لتصلحوا بين أخوانكم، عساكم ترحموا جميعا أنتم وهم. وكما أيضا في قوله تبارك وتعالى في أكثر من موطن: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالإيمان الحقيقي يدفعنا إلى أن نصلح بين أخواننا ونبذل ما في وسعنا، لأنه من أعظم الأعمال، قد يكون في حينه من أعظمها على الجملة، وقد يكون من أعظم الأعمال الزائدة كالنوافل من أعظمها أن تصلح بين الناس، كما في قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلامهم الناس جميعا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، أن يصلح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظر إلى هذا المعنى العظيم، يبادر المسلم للإصلاح بين أخوانه، يتحرك، لا يسوف لا يؤجل، طلبا لهذا المعنى العظيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن أم الدرداء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إيش هذا العمل الذي هو أفضل من حيث النفلة على الراجح من الصيام، يعني صيام النفلة ومن الصلاة النفلة ومن الصدقة الزائدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إن فساد ذات البين هو الحلقة التي تحلق الدين، كما في نص الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا العمل من أعظم الأعمال. يا أبا أيوب قال لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على تجارة يعني مع الله عز وجل؟ قال بلى يا رسول الله. قال أن تبادر في التقريب بين الناس إذا تباعدوا، وفي الإصلاح بينهم إذا تخاصموا. وهكذا حث على أن نتحرك وأن نقدم على هذا العمل العظيم ونبذل الجهد والوقت والمال إن أمكننا ذلك، فهذا من أعظم الأعمال التي تدعو إلى وحدة المسلمين وأتلافهم واجتماعهم على طاعة الله تبارك وتعالى. وطوبى كما في الحديث، أي شجرة في الجنة كما سمعتم في وصف الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تخرج من أكمامها ويخرج من أكمامها ملابس أهل الجنة، ثياب أهل الجنة من السندس والاستبرق والحرير. انظر إلى هذا، طوبى لمن جعله المولى تبارك وتعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فكن من مفاتيح الخير حتى تكون يعني صاحب شجرة في الجنة بهذه الهيئة وبهذه الصفة. انظر إلى هذا المعنى، وتجد في الشرع كلام طويل وعريض يحثنا أن نتحرك. فإن كنت مخاصما لأحد حتى لو كنت صاحب حق، فتحرك أخي الحبيب من منطلق الشعور بالمسؤولية، من منطلق الشعور بالخطر، من منطلق يعني بث روح الأمان والإطمئنان والسكينة بين أفراد الأسرة والرحم والمجتمع. وإلا فأنت مهدد، وخصوصا كانت الخصومة بينك وبين أحد أرحامك كما في الحديث إن الرحم تتعلق بالعرش، تقول يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها أيرضيك أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ قالت رضيت يا رب، رضيت يا رب. انظر إلى هذا المعنى. فإن كانت ثمة خصومة بينك وبين أحد من الأقارب أو من غير الأقارب فبادر، ستقول أنا صاحب حق، هو الذي فعل وصنع وكان وكان. أقول لك أعلم ذلك، ولكن كن أنت الأفضل، لأن النبي دعاك لذلك، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هو الأفضل الذي يبادر حتى لو كان يعني هو صاحب الحق، لأنه يريد الأفضل، يريد الأفضلية، يبحث عن الخيرية. فابحث عن الخيرية وابدأ أنت، وتجاوز الله تبارك وتعالى بنية أن يتجاوز عنك، لأن الله أكرم منك، كيف تتجاوز عن عباده حينما أساءوا إليك ولا تجاوزوا عنك؟ هذا معنى عظيم جدا يا أخواني، ينبغي أن نرتقي إلى مستواه، وأن نتحرك أيضا للإصلاح من منطلق أننا نحتاج إلى جمع الأمة على يعني قلب رجل واحد، لتكون كالبنيان المرصوص حتى تعد الهيبة ولا يشتر عليها الأعداء ولا يصنعون بها ما تسمعون وتطالعون في مشارق الأرض ومغاربها. لو اجتمعت لكانت القوة والهيبة والريح، وكان ما كان من أمر العدو بإذن الله تبارك وتعالى. فهي احرص من هذا المنطلق أن تتحرك، ثم ضف إلى هذا هذه المنحة التي بين أيدينا، يحرم منها من كان على خصومة مع أحد، فبادر. قد تقول هو الذي يعرض، ابدأ أنت وتكلم أنت وسلم أنت، تأخذ أجر والثواب وتخرج أنت من هذه الدائرة المظلمة الخطيرة. إن أبى هو فهو الذي يعاقب، لا عليك، لكن تحرك من خلال هذا المنطلق حتى لا تحرم من هذه المغفرة الواسعة. كذلكم تحرك يعني الإصلاح بين الناس إن لم يكن بينك وبين أحد خصومة، وتقول أنا الحمد لله ليس بيني وبين أحد خصومة، جزاكم الله خيرا، هذا عمل طيب، هذه بشرى لك. لكن يبقى أن تتحرك لتصلح وتجمع بين المسلمين سواء الأقارب أو الأبعد، بنية عدم الحرمان من هذه المغفرة الواسعة. يا أخواني، من حرم منها فهو في خطر عظيم، وهذا ثابت كما قلنا بنص هذا الحديث وبحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرئ، إلا واحد يعني من هذا النوع، لا أقصد واحد في عينه، لكن من هذا النوع، إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء يعني خصومة. يقول تبارك وتعالى: ملائكة انظروا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذا وصاحبه حتى يصطلحا، إن اصطلحا يغفر لهما وإن لم يصطلحا لا يغفر لهما. في كل يوم اثنين وخميس منحة من الله عز وجل، بالإضافة إلى ليلة النصف من شعبان. فبادر أخي واتق الله في نفسك، واحرص على أن تكون فعلا مثاليا، حتى لو كنت صاحب حق بادر واعف واصفح، لم يكن بينك وبين أحد أي شيء، بادر الإصلاح بين الناس لجمع شمل الأمة قبل هذه الليلة وقبل كل منحة وقبل كل شيء. فهذا أمر من الله عز وجل أنكم فعلا وحدة واحدة، وأن نتجاوز وأن يعني نتصافح وأن نتسامح لتعود لنا يعني المكانة والهيبة والريح والقوة. فندعو الله عز وجل في عليها أن يصلح ذات بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومن معاني المشاحنة هنا كما عرف بعض السلف أن المشرك علمناه، وأما المشاحن فقالوا هو المبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المعادي لسنته، المعادي لأصحابه، قالوا هو المؤلب على رسول الله، المؤلب على سنته، المؤلب على أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكذا يقاس والمؤلب والباغض والمعادي لأهل العلم وأهل الفضل. نعم معنى عظيم، قد يصح هذا المعنى أيضا، وإن كان الأول يعني آكد بنص حديث مسلم، لكن هذا الثاني أيضا معنى خطير جدا، أن المشاحن المقصود به هو المبغض لرسول الله والمبغض لسنة رسول الله والمبغض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤلب عليه وعلى سنته وعلى أصحابه. وهذا موجود، هذا موجود والله في هذا الزمن كما تطالعون، وهو يعني من علامات الباطل، لا ينقطع ولن ينتهي ولن يكون الأول ولن يكون الأخير. نجد في كل زمان ومكان هذا النوع من الناس من المبغضين لرسول الله ولسنته ولأصحابه في كل مكان انتشروا مع الأسف الشديد. هذا ليس بعجيب وليس بغريب، لكن الغريب أن نرى من المسلمين تكريم لأمثال هؤلاء أو تشجيع لأمثال هؤلاء أو محبة بعض هؤلاء أو مودة بعض هؤلاء الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربون سنته وأصحابه. هذا لا يجوز أبدا، لا يليق أبدا. إذن انظر في القضية جيدا، إن كان الكلام على هذا المعنى فانظر في كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حارب سنته عليه الصلاة والسلام ومن حارب أصحابه، واعلنها مدوية أنك تبغضه لله وفي الله لبغضه ومعاداته وتأليبه على رسول الله وعلى سنته وعلى أصحابه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. لكن مع الأسف الشديد وجدنا ممن ينتسب للإسلام من يكرم، من يشجع، من يعني يرفع من يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، كالرجل النكر الذي ذكرناه سيد القمني، هذا كرم وعطى جائزة الدولة التقديرية مع أنه يسب الإسلام ويسب القرآن ويسب الذات الإلهية ويسب النبي عليه السلام ويبغضه علانية وصراحة في مقالاته وفي كتبه وفي حواراته، ومع ذلك يكرم. هذا أمر عجيب، أمر لا يقبل بحال من الأحوال. وقس على هذه الشاكلة، من يود يعني يود مثال هؤلاء فهذا لا شك في خطر عظيم. عقيدة الولاء والبراء يا أخواني، لابد أن نبغض المشاحن، ولابد أن نقف في وجه المشاحن لرسول الله، ولابد أن نقف معه وقفة، لابد، وإلا فهذا من الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب الله ورسوله وإن كانوا الأباء أو الأبناء أو الأقارب أو الأهل أو العشيرة، كما في النص لا تجد أبدا لن يكون مؤمن بالله واليوم الآخر فعلا على هذا النحو وعلى هذه الشكلة، يعني والي يكرم يشجع يتقرب إلى هؤلاء، مش ممكن أبدا، لا يقبل أبدا بحال من الأحوال. هذا يخالف عقيدة الولاء والبراء. فإن كان المعنى على المعنى الثاني فنحن نعلنها مدوية من هذا المكان أننا نبغض كل من أبغض رسول الله ونعادي كل من عاد رسول الله، وسنحارب بألسنتنا وبدعوتنا بكل ما نملك من قوة كل من هجم وتكلم أساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن نبرأ إلى الله منه ومن أقواله ومن أفعاله لأننا بذلك أمرنا. فهذا من عقيدة الولاء والبراء، فاعلنوها مدوية إخواني، وكونوا وقفين عند هذه المعاني المهمة للمفاصلة بين أعداء الإسلام وبيننا، لأنهم حريصين على تميع هذه العقيدة وعلى تكريم أمثال هؤلاء ليعني تضخيم ولتلميعهم ولفرضهم على الرأي العام. لابد أن يروا منكم مقاطعة كاملة لأمثال هذه الشخصيات التي على هذا النحو لكونها مبغضة لرسول الله ولسنته ولأصحابه. نحن نقولها بصراحة، كل من كان مشاحنا لرسول الله عليه السلام فهو مشاحن لنا، ونحن في نفس الخندق وعلى نفس الطريق نسير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فندعو الله عز وجل في عليه أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في سنة نبينا حتى نميز ونبين ونوضح للناس هذا المعنى العظيم. كما ندعو الله تبارك وتعالى أن لا يحرمني وإياكم وسائر المسلمين من هذه المغفرة الواسعة. ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ويثبت إيانا وإياكم على الحق أقدامنا، وأن يجعل عملنا خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وصل أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، واجمعنا على قلب رجل واحد، واجعلنا كالبنيان المرصوص والجسد الواحد، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في الصين وفي أفغانستان والصومال والسودان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة ومعذر عن الإطالة.